بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 48. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أدب الطالب مع شيخه، أدب المتعلم مع المعلم، ووصلنا إلى قول المصنف في اللقاء الذي مضى، قال: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. كان هذا قول المصنف، ووقفنا أمامه في الدرس الذي مضى، وعلمنا أن هناك بعض الآفات في طالب العلم قد تفوت عليه تحصيل العلم، كما أنها تدخل على الشيخ نوعا من الفطور بسبب فطور الطالب. وذكرنا بعض الآثار في الدرس الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالإحياء، قال: فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سورة قاف آية 37. قال: ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهما، ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقي السمع، وهو شهيد أي حاضر القلب ليستقبل كلما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة، فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دامثة نالت مطرا غزيرا فشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله. شوف التشبيهات الجميلة جدا في ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم عند الدرس. طبعا ذكر أولا التواضع، والتواضع يا إخوة خلق عظيم من أخلاق المسلم. يكفي شرفا أنه كان من أعظم أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت كمسلم مطالب أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من تواضعه أنه يجالس الفقراء والخدم ويسمع لهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. كان من تواضعه أنه يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم حتى يأتي الأعراب من البادية ويدخل إلى مجلس رسول الله ويسأل: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فالنبي يجلس كما يجلس العبد، يأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. من تواضعه أن أنس وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. 10 سنين يا إخوة خدمة خادم للنبي، ما سمعش كلمة أف من سيدنا النبي. شوف مكارم الأخلاق، وانظر إلى التواضع. لا كما نسمع اليوم عن بعض الخدم مثلا في بعض دول الإسلام كيف يهانون وكيف يطردون وكيف وكيف وكيف، بل ويضربون ويهانون لأصحاب أموال. طبعا في دول الخليج أو غيرها بيستخدم هؤلاء الخدم بالمال، فهو يعتبره سلعة لا قيمة لها. الإسلام ليس هكذا. الإسلام علمنا التواضع. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، رؤي يوما يمشي في السوق معه خادمه، الخادم يلبس من نفس الثياب التي يلبسها أبو ذر، نفس الثياب. إذا جاء لنفسه بثوب أتى لخادمه بمثله. فتعجب الناس وسألوه، فقال أبو ذر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، أو كما قال النبي الأمين. الخادم أخوك، أخوك المسلم، ولاك الله أمره لحاجته إليك، فعليك أن تحسن. الكريم إذا ملك أحسن، وإذا قدر عفا. فكان أبو ذر إذا جاء بثوب جديد لنفسه يأتي بمثله لمن؟ للخادم، لأن النبي علمه ذلك. يأكل معه الخادم من نفس طعامه، مش ينتظر الفضلات ويهان أبدا. لا يحمله من العمل ما لا يطيق، طب إن حمله يساعده على القيام بالعمل. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام خلق التواضع. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب من أجل غلام صغير، كان الغلام حزينا، لأنه فقد طائره الذي كان يلعب به، فيأتي إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يداعبه ويخفف من حزنه، فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير نغر طائر يعني. أبو عمير كان فطيما، يعني كان عنده 3-4 سنين، طفل صغير، وهو أخو أنس بن مالك خادم النبي، أمه أم سليم خالة النبي من الرضاع، أبوه أبو طلحة الصحابي الجليل. في يوم من الأيام كان عنده طائر بيلعب بيه، الطائر مات، طفل حزين على اللعبة بتاعته، حزين على الطائر، على العصفور بتاعه، قاعد يبكي في البيت. علم النبي بأمره عندما رآه، فسأل أمه يعني ماله بيبكي، ماله حزين. أخبرته أم سليم أنه كان عنده طائر والطائر مات. ماذا يصنع رسول الله؟ يدنو من الطفل الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والطفل يضحك والنبي يكرر: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وينها؟ وين الطائر ديالة كما تقولون؟ والطفل يضحك، يضحك. هذا هو رسول الله، تواضع عجيب. لذا علمنا أن نتواضع في مقام الدرس. هذا الخلق يا إخوة، خلق التواضع يرفع أصحابه. الله تعالى قال في كتاب الكريم في آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف أهل التواضع، وانظر إلى منازلهم، أعد الله لهم الدار الآخرة، الجنة ونعيمها، بهذا الخلق، خلق التواضع. خلق التواضع في مقام طلب العلم يا إخوة يحقق لك البعد عن حظوظ النفس. إن أخطر مرض يواجه طالب العلم حظ النفس. ممكن عندما تنظر إلى واقع المسلمين اليوم، خاصة في ظل هذه الفتنة التي تعيشها الأمة من إسقاط العلماء وتعرية بعض الدعاة الفضلاء من بعض الشباب الصغير، والطعن والسب، وكما تسمعون يعني. الفتنة دي جاية منين؟ لأن هؤلاء الشباب الصغار لم يتحلوا بحيلة طلاب العلم، عندهم حظوظ نفس، ودي أخطر حاجة. حظ النفس يدفعك للبحث عن الأخطاء فقط، للبحث عما فيه الخير. فيبدأ الطالب من دون مشغول أنه يجمع الأخطاء. لماذا؟ لأنه يريد أن يرتفع، فيأتي بأمر لم يتكلم فيه من قبله. وأسهل طريقة الطعن أنك تسب أهل العلم، أنك تطعن في قيم الإسلام أو في ثوابت الدين، كما ترون الآن عايز يشتهر بسرعة. فلان يتكلم في الشيخ الفلاني، خلاص يبقى احنا عرفنا فلان، وهذا كان غمرا صغيرا غير معروف، الآن بقى له من يتكلم عنه أنه طعن في الشيخ فلان أو بيجرح الشيخ فلان أو 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 أو. إن كان التجريح لمن يستحق فهذا من أمور الدين الشرعية، إنما المشكلة فين؟ لعدم الضبط العلمي أصبحت العملية يعني على الغارب، بقت شهوة، بقت شهوة بقى خلاص. يعني هو الولد يتعلم كيف يتتبع الزلات، فيقضي عمره في البحث عن الأخطاء وعن الزلات، وقل أن تجد له عملا صالحا. ودي مشكلة خطيرة أو آفة جات منين؟ إن في غبش في الأخلاق. لو كان من أهل التواضع في العلم لكانت عنده روية وعدم عجلة، فدي قضية خطيرة. لذا كان عمر يقول رضي الله عن عمر: تعلموا العلم، أدي البداية، لازم تتعلم العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. تواضع يا إخوة. كان أحد علماء السلف يقول: كنت إذا ذهبت إلى شيخي رايح درس العلم أتصدق بصدقة وأدعو ربي عز وجل فأقول: اللهم أستر عيب شيخي عني ولا تنزع بركة العلم مني. يا الله على الأدب يا إخوة، يروح درس علم يتصدق أولا، يتقرب إلى الله بالصدقة ويدعو: اللهم استر عيب شيخي عني. إيه ده؟ يعني هو مش رايح عشان يبحث عن العيب ده؟ لا، ده يدعو الله أن يستر الشيخ إذا كان له عيب، استره عني، لا أريد أن أرى عيبا، ولا تنزع بركة علمه مني. عنده علم، ما تنزعش البركة مني، أريد أن أحصل ما عنده من علم. طبعا لو وضعنا هذا الضابط كمقياس لطلب العلم علمنا لماذا رفعهم الله، لماذا أصبحوا علماء عندهم تقوى، لأنهم كانوا أصحاب أخلاق، كان عندهم أدب، كان عندهم تواضع. الآن يبقى الطالب صغير سن ولا هم له إلا الإسقاط والتعريف، كيف نعري العلماء، كيف نسقطهم؟ يا ولدي هذا الباب مزلة كبيرة جدا، جزاكم الله خير، اتركوا العلماء الكبار وتفرغ أنت لطلب العلم، جزاكم الله خير، الله يبارك. تفرغ أنت يا ولد لتحصيل العلم، تفرغ أنت يا ولد للعمل الصالح، لأنه ورد في الأثر: إذا غضب الله على قوم ابتلاهم بالجدال وحرمهم العمل. ابتلاهم بإيش؟ بالجدال وحرمهم العمل. ما تلاقيش له عمل صالح، طيب أنت عملت إيه؟ هل مثلا ختمت القرآن الكريم وأتقنت قراءته؟ ده سؤال اللي بيجرح في العلماء. ده أنت معاك القرآن ولا لا؟ لسه. طيب مشغول ليه الطعن في الناس؟ دع التحذير من أهل البدع للعلماء، أنت انشغل بالطلب، حصل أنت القرآن أولا، مش دي بداية طلب العلم؟ أن يكون عنده الزاد، القرآن فين؟ اسأله كده، قوله فين القرآن؟ ختمت؟ لا. طيب هتضيع عمرك أنك مشغول بسين وديم وصب، هتعليك بالعلم، العلم اللي شرحي، حصل أنت العلم أولا. طيب هنقول أنت شايف أن معظم دول أهل بدع، طيب مين أهل السنة عندك؟ فلان وفلان، إلزمهم وخذ القرآن على أيديهم الأول، أدي واحد. اثنين، كم تحفظ من متون الحديث؟ إيه؟ أنا بسألك كم تحفظ من متون الحديث؟ يقول لك ما عنديش. طيب طب مشغول ليه بال، انشغل أنت بالعلم. من علماء السنة عندك؟ فلان وفلان، اذهب إليهم وخذ عنهم متن في الحديث مثلا بشروحه، يكون عندك حصيلة علمية. العقيدة إيه أخبارك؟ درست كم متن في العقيدة؟ ده تجد بعضهم قد لا يعرف أسماء بعض كتب الاعتقاد. طب مشغول ليه يا ولدي؟ بارك الله فيك، قلت لك دع التجريح لأهله، وإنت لسه صغير في العلم، إنت تعلم، اذهب لمن تثق في علمهم وخذ عنهم متنا أو اثنين في العقيدة، واعرف عقيدة أهل السنة، اقض عمرك في العلم وتواضع لأهل العلم، ربنا يرفعك. لأن النبي قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أو كما قال النبي. يبقى البغي جه منين يا إخوة؟ من عدم التواضع. العلو والفخر جه منين؟ من عدم التواضع. ولا شك إن الطعن في من لا يستحق الطعن من البغي. إنك تطعن في عالم أفنى عمره في خدمة السنة وفي خدمة العلم وكانت له زلة، ولا بد أن تكون له زلة لأنه بشر، فتنسى فضله وتمسك زلته وتطير بها، هذه عظيمة من العظائم، هذه عظيمة، هذا من البغي، هذا من الظلم. فإن كنت لست من أهل التحقيق اشغل نفسك بطلب العلم، الله يبارك لك، قل له كده يا شيخ محمد، اشغل نفسك يا ولدي بطلب العلم، ودع هذا للأكابر بقى، هم اللي يحذرون أهل البدع بضوابط الشرع، إنما أنت انشغل بإيه؟ بالطلب. اعرف الحق تعرف أهله، ما تشغلش نفسك بقى، احفظ لسانك، احفظ عملك. كنت لسه بتكلم مع الإخوة، شوف منهج السلف يا إخوة. الإمام النخعي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث الكبار، وكان أعور العين، يعني العين واحدة، لا أدري ذكرت لكم هذا الأثر أم لا. تلميذه سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، الإمام الأعمش من الأئمة الكبار في الحديث. في يوم من الأيام كان النخعي يسير مع الأعمش في طريق، العالم والتلميذ، أحدهما أعور والآخر إيش؟ أعمش. فلما اقترب من حيهما، يعني مثلا هم نقول ساكنين في بيرين مثلا، كانوا في ألمانيا وجايين داخلين على بيرين، فقال النخعي للأعمش: يا ولدي سر أنت من طريق وأنا من طريق، حتى لا يرانا الناس فيقولون أعور يقود أعمشا فيقعوا فينا، يغتبونا يعني. فشاف التلميذ لسه يعني، فقال: يا شيخي دعهم يأثمون ونؤجر، لما يتكلموا عننا هياخدوا إثم وإحنا لنا أجر. ماذا قال العالم؟ قال: لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. الله، شوف منهج العلم يا إخوة، نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. العلم يعلمك الرحمة والشفقة على الناس. طب أنا ليه أكون سبب أن يقع في الناس ويأثموا من أجلي؟ لا 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 لا، طب ما أنا أبعد عما يؤدي للغيبة أو السخرية مني حتى لا يقع الناس في الشر. أنا أريد للناس السلامة. آه، لو تعلم طلاب العلم هذا، أن يريد للناس السلامة وأن يريد لهم الخير ولا يتشوف لإسقاطهم أو تعريتهم إلا إن ظهر منهم البدعة المخالفة للسنة والدعوة إليها ونصحوا فلم ينتصحوا، من الذي يسقطهم؟ أهل العلم الكبار يحذرون أن هؤلاء، يبقى نتجنب الأخذ عنهم ونحذر من شرهم في حدود بدعاتهم فقط، ولا نتعدى إلى أشخاصهم أو ذواتهم أو أقاربهم أو ما نراه اليوم. يبقى التواضع يا إخوة، التواضع يجعلك تلتمس السلام للغير، تريد الخير للغير. ده المسلم وصفك النبي بهذا، وصفك مرة بالنخلة وأخرى بالنحلة، وكثيرا ما أكرر هذا للطالب حتى ينتبه. لماذا النخلة؟ لأن النخلة يا إخوة لها صفات، صفات عجيبة، هي نفع كلها تنتفع منها بمنظرها الجميل، أدي واحد. ثانيا بما فيها من أطايب التمر والرطب وجميع أنواع التمور بألوانها وأشكالها، وكلها فوائد، وجبات كاملة، سعرات حرارية عجيبة وسكريات عجيبة. ولذا كان من هدي النبي أنه يفطر على تمرات أو رطبات، ليه؟ وجبة غذائية متكاملة التمرة دي، ودي سنة. وعندما تكلم النبي في باب الصدقة قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف الربط، لأن نفع كلها، نصف تمرة مفيدة، عندما تتصدق بنصف بلحة مفيدة جدا لمن تعطيها إياه. طيب إيه كمان؟ طب ما فيهاش لا تمر ولا رطب ولا ولا ولا، يؤخذ ليفها ويصنع أحبال وأقفاص. عارف الكفة يا شيخ محمد؟ ما هي بتصنع من النخلة، من لوفها، الحبل، الحبال بيصنع من لوف النخل. الله أكبر، أقفاص وسلال البصر اللي فيها والنوى والعلفة يستفاد منها في علف الحيوان. النخلة نفع كلها، كذلك المسلم كلك نفع كلك خير، فأنت كالغيث أينما وقع نفع. إيه كمان يا إخوة من النخلة؟ النخلة مرتفعة عزيزة شامخة، وكذلك المسلم عزيز بإسلامه، ليس ذليلا ولا أبدا، يذل بين يدي الرب فقط، لكنه عزيز بالإسلام، عزيز بالطاعة، عزة. إيه كمان في النخلة؟ النخلة يا إخوة ليها صفة غريبة جدا، يضربها الناس بالحجر فتعطيهم أطيب الثمر. اللي عنده كده نخيل في البلاد تجد الشباب يعدي يمسكوا الحجار ويروح خابط النخلة تنزل له إيه؟ تمرة رطبة. بتعلموا الأدب، أنت تؤذي وأنا أحسن، وهكذا ينبغي أن تكون. يضربك الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يسيئون وأنت تحسن لأنك أهل للإحسان، لأنك مسلم، وهذا ليس ضعف بل هذه القوة بعينها. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقا، يضبط النفس على الإسلام. لذا شبهك النبي بالنخلة، شبهك بالنحلة. لماذا؟ قال العلماء: لأن النحلة إذا أكلت أكلت طيبا، وكذلك المسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب. ماذا تأكل النحلة؟ رحيق الأزهار، أفضل شيء في الزهرة رحيقها وعبقها وجمالها، النحلة تأكل إيش؟ هذا الرحيق. كذلك المسلم يأكل الحلال الطيب. النحلة إذا أخرجت أخرجت طيبا، فهي تخرج الشهد العسل الذي فيه شفاء للناس، والمسلم كذلك إذا أخرج أخرج الطيب، إذا تكلم لا يسيء، لا يلعن، لا يسب، لا 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 لا، مسلم، إلا في استثناءات وعند ضرورات من باب الحزم والأدب والتربية، لأنه مسلم. إذا أخرج عملا عملا طيبا، إذا تحرك حركته طيبة. طيب إيه كمان؟ النحلة إذا وقفت على عود لا تكسره، خفيفة قوي، تقف كده على الزهرة تتمايل بها لا تكسر الزهرة. المسلم كذلك ما يكسرش، رحيم، عفو، يصفح، مش تجد عنده غلظة قلبية، يا إذا خاصمك فجر، لا لا، ليس هكذا المسلم. إذن يا إخوة التواضع مهم قوي للطالب خاصة، لأنه هيربيك على عدم البغي، على عدم الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فأقول للشباب الصغير: اهتموا بطلب العلم، ولا تشغلوا أنفسكم بتعرية الناس أو إسقاطهم، ودعوا هذا للعلماء الكبار، لأنهم أهل علم وأهل فقه ودراية، بخلافكم أنت لسه في بداية الطريق، ينقصك الكثير والكثير والكثير، فانشغل بما يصلحك أنت أولا، انشغل بالعلم. فأول باب يا إخوة للطالب الذي يريد الرفعة والعلو في الدين أن يتواضع، دي مهمة أوي. فقال: فلا ينال العلم إلا بالتواضع. هذه باب مهم أوي، لأن الطالب إن كان فيه علو وفخر وكبر لن يتعلم أبدا أبدا، كما قال السلف: اثنان لا يتعلمان العلم، المستحي والمتكبر. المستحي يعني واحد عنده حياء شديد قوي يمنعه من السؤال عن العلم، يبقى عمره ما يتعلم. لازم تتعلم دينك، لابد أن تسأل عما يعن لك في مسائل الشرع حتى تعرف الحكم، وإلا تعاني مر الجهل، ودي المشكلة الخطيرة قوي. انظر إلى فقه الصحابة، تقول إحدى أمهات المؤمنين: يرحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يا الله، تأتي المرأة إلى النبي وتسأل كيف تغتسل من الحيض، كيف أغتسل، والنبي يشرح لها الغسل، ثم يقول لها: ثم خذي قطعة كرصف ومسكيها وتطهري بها. كرصف يعني قطن، قطعة قطن. اسمها ايه بالفرنسية يا شيخ محمد؟ قطن برضو بالفرنسية؟ قطن؟ والله ما شاء الله، يعني خدوا من عندنا اللغة. وحطي فيها مسك طيب، يعني مسك خالي من الكحول. كل ما اجي اشرح الحديث ده لازم أأكد، لأن أخ الله يبارك له قديما سمع الحديث وراح قال لزوجته اتطهري، حط لها برفان قعد يعالجها 6 شهور. خد يا شيخ محمد، ده خالي من الكحول، ده عطر. مسك الإخوة كده طيبهم، ده اسمه همسة يا شيخ إبراهيم، حتى شوف اسمه جميل ازاي، همسة. أنا خليت عندي الغطاء. المهم قال: مسكيها وتطهري بها، يعني ضع فيها المسك العطر وتطهري به. المرأة مش فاهمة كيف تتطهر به، قالت: كيف أتطهر بها رسول الله؟ يا الله، عايز تتعلم دينها يا إخوة، لو بقى منعها الحياة تتعلم عمرها ما تتعلم، وده دين. النبي قال لها: سبحان الله، تطهري به، ما ينفعش النبي يقول ده. قالت: كيف رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فجبذتها إحدى أمهات المؤمنين، قالت: تعالي، أنا أقول لك، أنا تعالي تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم، يعني بعد ما تغتسلي وتطهري من الحيض هاتي قطعة قطن حطي فيها المسك الطيب ده، وتعالي للموضع، موضع الدم، ونظفيه. يا على جمال الإسلام يا إخوة، يا على جمال الإسلام. ألا تعلم أن الغرب قاطبة كان قديما عندهم الاستحمام كفر؟ أو الله، في معتقدات الأوروبيين قديما كان الاستحمام كفر، وكانت رائحتهم لا تطاق، وقال بعض مستشرقيهم: رحم الله علماء المسلمين في قرطبة، فقد علموننا كيف نتطهر، وعلموننا النظافة. يا الله، قرطبة يا إخوة الأندلس كان فيها ما يقرب من 300 حمام عمومي، بل كان علماء المسلمين وغيرهم من الصالحين في قرطبة في الأندلس كانوا يلبسون أفخر الثياب، لدرجة أن بعض ثيابهم كانت ترصع بالأحجار الكريمة كاللؤلؤ والزمرد. شوف الجمال، نظافة. إنما كان يقول لك الهنود الحمر، عندما يأتي لهم المستعمرون الغربيون يقول لك كان الهنود الحمر يضعون الورود في أنوفهم من قبح رائحة من يأتونهم. يقول لك إن بعضهم كان يقعد مثلاً 10 سنين ما يستحماش. يا الله، مصيبة كبيرة. فما أجمل الإسلام. لذا كان اليهود في المدينة يحسدوننا على هذا الباب، يقول أحد اليهود لأحد الصحابة: إن محمداً علم أصحابه كل شيء، حتى القراءة علمهم، حتى زي يدخلوا الحمام كيف نتطهر. شوف جمال الإسلام. والله يا إخوة الإسلام ده عزة. يا الله، يا الله على الجمال والنظافة والطهر في الإسلام. يا ود رجعت البتاعة دي ليه يا ولد؟ اديها للشيخ إبراهيم يا ود، ما شاء الله هو شاور خلاص، لا الدهن لا يرد، أعطيها للشيخ إبراهيم. فما أجمل الإسلام يا إخوة، إسلامنا جميل قوي، دين نقاء، طهارة مادية ومعنوية. يا الله، معنوية طهارة القلب بالتوحيد، مادية في الظاهر. يقول لك من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب. إيه الجمال ده يا إخوة؟ لابد أن تستشعروا هذا الجمال، لابد أن تشكر ربك على هذه النعمة، أن جعلك من أهل التوحيد وأن جعلك من أتباع النبي محمد. والله يا إخوة عزة أنك مسلم، مسلم نقي، نقي قلبا، نقي بدنا، نقي قولا، نقي عملا. ده المسلم الذي نعرفه. إذن لابد أن ننشغل بتحصيل ما ينفعنا من الخير، العلم، ولن ينال إلا بالتواضع. ما الذي أدخلنا هنا على فشوف قد إيه جمال نساء الأنصار في تعلم الفقه. ما منعها الحقيقة أن تسأل وتتعلم دينها؟ فعلمت أنها تتتبع أثر الدم. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت رجلا مذاء. مذاء يعني كثير المذي. إيه المذي ده يا إخوة؟ ماء أبيض، قطرات من الماء الأبيض تخرج عقب البول. بعض الناس كده يعني عند المياه اللي تخرج من الرجل بعد البول، عندنا المني والوادي والمذي. المني معروف هو ماء أبيض يخرج بتدفق عند الشهوة، وقد يكون في النوم في الاحتلام أو في جماع المرأة على الكتاب والسنة. ده المني، والأصل فيه الغسل، لازم تغتسل. والمني طاهر ليس نجس، لأنه مادة خلق الإنسان. فجمهور العلماء على أن المني طاهر، إنما الغسل تعبدي. ولذلك النبي قال لك لما سئل عن الماء إذا كان على الثياب قال: اغسلوه رطبا وافركوه يابسا. يعني لما يكون مبلل غدس شوية ماء كده وإيه. طيب لو كان جاف بالظفر بس كده وخلاص وصلي والثياب طاهرة ليست فيها نجاسة. إنما النجس المذي والوادي. الفرق بينهم إن أحدهما أبيض سائل والتاني في يميل للصفار، والاتنين بيجوا بعد البول، بيجوا بعد إيش؟ البول، قطرة كده تنزل بعد البول بدون دفق بخلاف المني. فسيدنا علي كان مذاء يعني كثير المذي، بعد البول يجد إيه؟ قطرات الماء البيضة دي. يقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. يا الله، بنت النبي زوجة علي فاطمة. فعلي يعني اعتقد ان ممكن يكون في شيء، يعني لو سأل النبي يعني ايه، هل لا تكفيك زوجتك مثلا؟ ايه رسائل هو فكر كده يعني رضي الله عنه وارضاه. فيقول: فاستحييت ان اسأل رسول الله لمكان ابنته مني. طيب ما نتعلمش الحقيقة هيمنعنا ابدا. يقول: فأرسلت من يسأل رسول الله. الله، يبقى ممكن أحيانا أنا ما ينفعش أسأل الشيخ مثلا المسألة دي، أستحلي مثلا لأن فيها حاجة معينة، أرسل من يسأل. أو بلاش تقول مثلا سألني سائل أو سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول ما حكم كذا وكذا. مش لازم تخصص نفسك، المهم لازم تتعلم. فعلينا نقول: فأرسلت من يسأل النبي، فقال له النبي: اغسل مذاكيرك وتوضأ. ده ما فيش فيه غسل، اغسل بس الايه المكان ده نجس، اغسل كالبول كده اغسل، وبعد كده توضى وصلي. يبقى المستحي الذي يمنعه الحياء عن سؤال اهل العلم حتى يتعلم مش ممكن يتعلم، يبقى لازم نسأل. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب المتكبر بقى ايضا لا يتعلم، لانه بيرى نفسه افضل من المعلم. الندية بقى انت عارف جاي كده، طب عمره ما يتعلم ده، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى عشان نتعلم لازم تواضع، ولا يمنعنا الحياء من سؤال أهل العلم حتى نتعلم. واضح؟ فأهم شيء في الطالب التواضع عشان ربنا يرفعه. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. يبقى ربنا يرفعك إمتى؟ لما أنت تكون متواضعا ربنا يرفعك ويعزك ويكرمك. وذلك يا إخوة نجد كل من وقع في هذه الفتنة وهي التعرية والإسقاط بلا ضوابط ف فضح وإلى مزبلة التاريخ. مشكلة خطيرة جدا. وحرم العمل، يقضي عمره كله البحث عن الزلات والأخطاء، المجالس كلها غيبة ونميمة وطعن وسب ويبغضها القلب. طب انت حصلت ايه يا ولدي؟ ما حصل شيء، وإن حصل لا نفع فيما حصله، لأن إخوة علم بلا أدب وبال على صاحبه. لازم الأدب، لازم الأدب في مقام العلم. فقال: فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، الإنصات يا إخوة. هو القرآن وسورة قاف، إن في ذلك، يعني في القرآن ده، في العلم الشرعي ده، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يا قلب، نعم، يأتي للعلم بقلب حاضر، نية سليمة صادقة إنه يحصل العلم، أو ألقى السمع. يا شوف، حتى الإلقاء خلاص، يعني استجابة تامة، حضور تام، وهو شهيد عنده حضور لتحصيل الخير، مش جاء كبرا وفخرا، هذا لا يحصل العلم. ثم شرح معنى الآية كما ذكرت. أثر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وفي كتاب العلم لأبي خيثمة، اللي هو يذكره بقى المصنف الآن بعد أن تكلم عن أدب الطالب. قال الخطيب البغدادي: وحق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، يا الله، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. كلام ابن مسعود ده. فإذا رأى المحدث بعد الفطور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. يا الله، شوف كلام الصحابة يا إخوة. حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، يعني عندهم إقبال، يريدون الاستفادة، حدث. لقيتهم هيناموا، خلاص اسكت. هتكلم مين؟ اسكت، ما فيش نشاط عشان تعلم. فالعلم لآلئ، فلا تقلد إلا لمن يستحق. واضح؟ لمن يستحقها. كان بعض السلف يقول: العلم لآلئ، فلا تقلدوا اللؤلؤ للحمير. ليه؟ الحمار هتحط له اللؤلؤ يعرف قيمتها؟ أبدا ما يعرف. وده اللي حصل عند بعض الناس، قعد يدوا اللآلئ للحمير فأصبحوا نقمة على العلم، طعن وسب وتجريح وتشتيم يا إيه ده؟ لأنهم ما يعرفوش قيمة اللؤلؤة التي قلدوها. واضح؟ لو علموا قدرها لعملوا بها. واضح؟ ودي قضية مهمة قوي ننتبه لها. شوف بس الوقت، حتى لأن المسائل دي محتاجة تفصيل، وأرى المقام يضيق بنا أن في درس العقيدة، فأرجئ الكلام عن هذا الأثر المهم لعبد الله بن مسعود في درس قابل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.